الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحديث في الاتجاه الثالث وهو ذو النزعة السيكولوجية النفسية. هذا في الحقيقة كما يذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه، رائد هذه النزعة هو ديفيد هيوم المعروف. هذا أولا، أصحاب هذه النزعة هم مشكلتهم الأساسية هي كما ذكرنا في مسألة الاضطراد ومسألة إعطاء الرؤية المستقبلية بالنسبة للقضايا التجريبية. يعني نحن كيف ننتقل عن طريق هذه القضايا التجريبية لاستشراف المستقبل ومعرفة المستقبل؟ يعني مثلا نحن حينما نرى أن هذه الحديدة قد تمددت عقيد تعرفها للحرارة، كيف نستطيع أن نعمم هذه القضية لسائر الأمثلة والوقائع الأخرى المستقبلية؟ هؤلاء أيضا يعتقدون بأن مصدر المعرفة هو التجربة. أساس المعرفة، مصدر المعرفة هو التجربة. لا توجد قضايا قبلية عقلية كما يعتقد المنطق الأرسطي. ولكن أصحاب هذا الاتجاه يعتقدون بأن كل هذه التعميمات وكل النتائج التجريبية تعتمد على مبدأ العلية والمعلولية، تعتمد على مبدأ العلية والمعلولية. يعني إذا توصلنا، سوف يتضح ما هو المراد لديهم من العلية والمعلولية. إذا توصلنا إلى مسألة العلية والمعلولية، فنحن عن طريق العلية والمعلولية ننتقل من واقعة إلى واقعة أخرى، ومن شيء إلى شيء آخر. يعني ننتقل من الحرارة إلى التمدد. هذا الانتقال من الحرارة إلى التمدد نستند فيه على قانون العلية والمعلولية. ولكن يقول أصحاب هذا الاتجاه بأنه لا بد من توضيح ما هو المراد من العلية والمعلولية، وهي النتيجة التي يراد أو يريدون أن يأخذونها هي هذه، هي أنه نحن العلية والمعلولية قضية مرتبطة بالنفس ومن إدراكات النفس، من انطباعات النفس، من أفكار النفس. هذه الأمور النفسية نحن ماذا؟ نحن نطبقها على الخارج، نحن نسريها للخارج، نحن نجعل هذا الحكم حكما خارجيا. وإلا هو بحسب الخارج ماذا؟ لا يوجد هكذا فكرة، ولا يوجد هكذا انطباع، ولا يوجد هكذا واقع في الخارج. يعني القضية مرتبطة بالنفس. فإذا نحن نحتاج إلى قانون العلية والمعلولية لأجل التعميم، لأجل الاضطراد، لأجل استشراف المستقبل. ولكن هذه العلية والمعلولية لا ترتبط بالواقع الخارجي أصلا، وإنما ترتبط ماذا؟ وإنما ترتبط بالنفس، ترتبط بالمدرك، لا بشيء المدرك في الخارج. هذه هي أصل الفكرة. حتى تتضح هذه الفكرة، يذكر ديفيد هيوم مجموعة من المقدمات ويرتبها السيد الشهيد رحمة الله عليه بهذا الترتيب اللي راح نذكره حسب ترتيب السيد الشهيد في المسألة اللي لا بد أن يلتفت إليها. مجموعة من النقاط حتى نصل إلى هذه النتيجة. يعني النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها هي أن معرفة المستقبل يرتبط بالعلية والمعلولية، والعلية والمعلولية قضية نفسية، قضية سايكولوجية، قضية مرتبطة ماذا؟ بالنفس لا بالواقع. طبعا هذا القيمة ما هي؟ يعني سوف في نهاية البحث نبين ما هي قيمة هذا الشيء. يعني هذا الاعتقاد، هذه المعرفة المستقبلية ما هي قيمتها؟ يعني نحن هل نحن من الشكاكين ومن مدرسة الشك، أو ماذا من مدرسة المعرفة؟ يعني هذه تفيد معرفة أو لا تفيد معرفة؟ سوف نبين بأنها تفيد معرفة برأي أصحاب هذا الاتجاه، ولكن ببيان يأتي إن شاء الله. الآن نحن فقط نريد أن نوضح هذه النقطة. كيف أن التجربة تعتمد على قانون العلية والمعلولية، وكيف أن قانون العلية والمعلولية من القضايا النفسية، من القضايا ماذا المرتبطة بانطباعات النفس، ونحن نسريها إلى الواقع، وإلا هي لا ترتبط بالواقع مباشرة ولا علاقة لها بالواقع، يعني ليست هي فكرة مأخوذة من الواقع الخارجي، وليست هي حقيقة ولا تصديق ولا قضية مستلة من الواقع الخارجي. يذكر مجموعة من المقدمات الأخوة يلتفتون إليها. المقدمة الأولى هو أن أصحاب هذا الاتجاه يقسمون الإدراك إلى قسمين أساسيين. الإدراكات تقسم إلى الانطباعات وإلى الأفكار. يقول بأنه إما أن يكون أن يكون الإدراك هو انطباع، وإما أن يكون الإدراك هو فكرة. طبعا هذا تفسيره وبيانه وتوضيحه هو شبيه تقريبا، مع اختلاف سوف يتضح إن شاء الله، شبيه ما نحن نقول ونفرق بين المعرفة الحسية والمعرفة الخيالية. إذا تتذكرون ماذا قلنا؟ أن المعرفة الحسية هي المعرفة التي ما دمت أنت متصل بالحس تسمى ماذا؟ معرفة حسية وإدراك حسي. الإدراك الحسي هو أنك ما دمت مرتبط بالحس مباشرة، هذا المدرك عن طريق الحس بشكل مباشر يسمى بالإدراك الحسي. في قباله ماذا؟ في قباله الإدراك الخيالي أو الإدراك العقلي، وهو ماذا؟ بعد أن تنقطع عن الحس. بعد أن تنقطع عن الحس يسمى ماذا؟ مثلا الآن عندما أستحضر صورة الكتاب وهو الآن غير مرئي لي بالمباشرة وغير ملموس لي بالمباشرة، حينما أستحضر الصورة هذا يسمى بالإدراك ماذا؟ بالإدراك الخيالي. ثم بعد ذلك حينما كما بينا سابقا بالتصورات، حينما تشطب الخصائص وتأخذ القضايا العامة جدا، هذا نسميه ماذا؟ بالإدراك العقلي، اللي بينا سابقا بأنه أكثر إبهام وأكثر غموض من ماذا؟ من المعرفة الخيالية. المعرفة الخيالية اللي هي أكثر غموض من المعرفة الحسية. هنا تقريبا نفس هذه الفكرة اللي بيناها هناك يذكرها هنا ديفيد هيوم في هذا الاتجاه. ماذا يقول؟ يقول نحن إما أن تكون الإدراك يكون لدينا هو عبارة عن انطباع في النفس، وهذا الانطباع يعتقد، هذا الإدراك الذي هو الانطباع يعتقد بأنه ماذا؟ ما دمت أنت متصل بالحس، كل شيء الذي تدركه ما دام أنت متصل بالحس يسمى بالانطباع، اللي احنا شنو نسميه الإدراك الحسي والمعرفة الحسية، يسمى ماذا؟ يسمى بالانطباع. يقول وهذا شبيه ما احنا اختارينا بالتصورات، وهذا أكثر قوة، أكثر قوة وحيوية، أكثر القوة وحيوية وإدراك تفصيلي مباشر ليس فيه حالة من الغموض ولا حالة من الجهل، هو ماذا؟ هو العلم الحسي، وما يسمى ماذا؟ بالانطباع. إذن الانطباع هو إدراك مباشر بواسطة الحس، وهو أكثر قوة وأكثر حيوية لدى النفس، يحمل حالة ماذا؟ من الحيوية التي تفتقد جوانب الإبهام، في قوي، يعني إدراك قوي. الآن أنا عندما أدرك هذا بالبصر مباشرة هذا إدراك قوي، إدراك حيوي، أنا متفاعل معه مباشرة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالانطباع. فإذا الإدراك الانطباعي هو الذي يكون بواسطة الحس. لدينا ماذا؟ إدراك يسمى ماذا؟ بالأفكار والفكرة. الأفكار والفكرة هي تلك الإدراكات التي تؤخذ عن طريق الحس بعد الانقطاع عن الحس، يعني شبيه ما ذكرنا ماذا في العلم الخيالي. أنت الآن حينما تنقطع عن الحس فيسمى ماذا؟ فيسمى حينئذ هذا فكرة، ومن هنا هو يعتقد بأن دائما الأفكار متأخرة عن الانطباعات، ودائما الانطباعات سابقة ماذا؟ على الأفكار، وكل فكرة لابد أن تكون مسبوقة بانطباع. سوف نوضح إن شاء الله بأن الانطباعات أيضا تنقسم تقسيم آخر. ماذا هو؟ أنه نفس الانطباعات سوف تنقسم، ولكن بصورة عامة وبشكل عام نقول بأن كل فكرة لابد أن تكون مسبوقة بانطباع. لا توجد لديك فكرة ما لم تكن فكرة، يعني الآن فكرة مقطوعة عن الحس، ما لم تكن أنت أخذتها في الرتبة السابقة ماذا؟ بشكل انطباع عن طريق الحس. فإذا أنت في الرتبة السابقة أخذته، طبعا أنا أقول عن طريق الحس لأنه سوف نبين إن شاء الله، ليست الانطباعات كلها مأخوذة عن طريق الحس، راح نوضح. ولكن الآن هذا المثال لا أقل هذا القسم، إذا أنت أخذت انطباع عن طريق الحس، ثم من الانطباع بعد أن تنقطع عن الحس ماذا تحصل لديك؟ فكرة، وسوف نبين الآن موطن الفكرة كما هو يذكر بعض المواطن هي في الذاكرة وبعضها في الخيال، ويفرق بين الذاكرة والخيال. ولكن الآن ماذا؟ لا بد أن يتضح لدينا بأن كل فكرة مسبوقة بانطباع. جيد، الانطباع هذا قلنا الانطباع هو الذي مأخوذ من الحس مباشرة. حتى يتضح هذا المطلب أكثر، هو عند أعم من الحس الظاهر والحس الباطن، الحس الظاهر والحس الباطن. ولذلك هذا الذي يرتبط بالحس الباطن هو راح ينطيه ماذا؟ قسم ثاني، يعني أعم مما هو مرتبط بالرؤية باللمس وغيرها، أو ما هو ما يرتبط ماذا؟ بالشعور بالأحاسيس. هذه الأحاسيس كلها انطباعات، يعني الحب البغض، هذه ماذا؟ هذه عبارة عن ماذا؟ الغضب، هذه عبارة عن انطباعات. يعني الآن أنا عندما يحصل لدي الغضب وأدرك الغضب في نفسي مباشرة عن طريق حصول الغضب الآن بالفعل لدي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالانطباع، وأيضا مأخوذ عن طريق الحس ولكنه عن طريق الحس الباطن. فنحن حديثنا في الأعم من الحس الظاهري والباطن، سواء ما يرتبط بالشعور الإنساني أو ما يرتبط بالحواس الظاهرة، وكل فكرة مسبوقة بانطباع. وقلنا بأن الفكرة هي التي قطعت عن الحس، والانطباع هو المأخوذ ماذا؟ من الحس مباشرة. ولكن النقطة اللاحقة ليلتفت لها الأخوة هو أنه يقسم الانطباعات إخواني إلى انطباعات مأخوذة من الحس وإلى انطباعات مأخوذة من الفكرة، وهذه نقطة مهمة. هكذا يقول ديفيد هيوم، يقول بأنه هذه قضايا وجدانية إخواني، وهي من الأفضل أنه إحنا واحدة من الطرق الأساسية أنه الإنسان يفتش في وجدانياته، هذا اللي هو توصل له بغض النظر عن كونه صحيح أو غير صحيح. ولكن هو هكذا يرى بأنه لدينا انطباع مأخوذ من الحس ولدينا انطباع مأخوذ من الفكرة. يعني ماذا؟ يعني نحن لدينا انطباع هو مباشرة مأخوذ من الحس، ثم بعد هذا الانطباع تحصل لدينا فكرة، ثم من هذه الفكرة يحصل لدينا انطباع. الآن أوضحها، وهذا مرتبط بالحس الباطن. لاحظوا إخواني، يقول الآن عندما ترى الأسد، حينما ترى الأسد فإنه يحصل لديك انطباع لأنك أدركت الأسد عن طريق الحس مباشرة، فصورة الأسد الآن ماذا؟ منطبعة وبنحو الانطباع، لأن الأسد الآن حاضر أمامي. جيد، هذه واضحة. الآن لدي انطباع عن الأسد لأنني أدركه بالحس مباشرة. الآن حينما أنقطع عن الحس ماذا يحصل لدي؟ فكرة، لأن الفكرة هي التي تحصل ماذا؟ بعد الانقطاع عن الحس. ما هي الفكرة؟ هي فكرة الأسد. ولكن هذه الفكرة الآن حينما الآن استحضر، الآن أفرض أنا في يوم من الأيام شفت فد أسد وجها لوجه، زين، والآن جاي استحضرها، الآن يقول يتولد من هذا الأسد انطباع. شنو الانطباع؟ يقول الخوف والرهبة. الآن هذا الخوف والرهبة، الآن إجت الفكرة، يحصل عندي خوف ورهبة أو لا يحصل؟ يحصل خوف ورهبة. هذا الحصول الخوف والرهبة من أي شيء؟ من الفكرة، ناتج ماذا؟ من الفكرة. وهذا الخوف والرهبة الآن حاضر لدي حضور مباشري وأشعر به شعور مباشري أو لا؟ أشعر به، الآن خوف حصل عندي، فهو انطباع أو ليس انطباع؟ انطباع حيوي، لأنني الآن أدركه إدراكا مباشريا، لا ماذا؟ لا بعد الانقطاع عن الحس الباطن. الآن الخوف حاصل لدي حصول مباشري بالحس الباطن، لكن من أجل من الفكرة. أفرض مثلا قذارة من القذارات اشمأزت نفسي من عدها وانتهت القضية، كانت انطباع وانتهى. حينما أستحضر هذه القذارة تشمئز النفس، هذا الاشمئزاز هو ماذا؟ هو انطباع ناتج عن أي شيء؟ عن الفكرة. فإذا لدينا انطباعات مأخوذة من الحس مباشرة، هي ماذا؟ الانطباع هذا الانطباع ماذا؟ مأخوذ من الخارج مباشرة وهو انطباع الأسد. ثم من هذا الانطباع تحصل فكرة، ونفس الفكرة المأخوذة من الانطباع قد تعطي انطباعا آخر، قد تعطي انطباع آخر ذو قوة وحيوية وارتباط مباشر بالشيء، وهو ماذا الشيء؟ الخوف، الاشمئزاز، الغضب وغيرها. واضح؟ فإذا لدينا انطباعات مأخوذة من الحس، ولدينا انطباعات مأخوذة من الفكرة. جيد. الآن ينتقل إلى الفكرة. وين تحدثنا الآن؟ لاحظوا إخواني، وين تحدثنا في تقسيمات الانطباع؟ تحدثنا في تقسيمات الانطباع، وقلنا انطباع مأخوذ من الحس مباشرة، وانطباع متولد عن الفكرة. وخلوا بذهنكم بأنه كل فكرة هي مسبوقة بانطباع، ما عندنا فكرة لا تسبق بالانطباع. حتى فكرة الأسد التي تعطينا انطباع لاحق هي مأخوذة من انطباع سابق مرتبط بالحس. الآن نأتي إلى تقسيم الفكرة نفسها. يأتي يوم ويقسم ذات الفكرة، فماذا يقول؟ وهذا تأمل وسلسلوا البحث ويانا، لأنه الآن ينتقل بعدين إلى أخذ النتائج في مسألة العلية والمعلولية. يقول: الفكرة تارة تكون فكرة فيها نوع من الحيوية، فيها نوع من القوة، وأخرى تكون فكرة خالية من كل حيوية وقوة. الآن كيف هذا؟ مثلا كمثال احنا نضرب، مثلا انت الآن فرق لديك بين المعلومة اللي تأخذها اليوم، الآن مثلا اليوم حينما أرى اليوم شيء من الأشياء وأنقطع عنه، الآن أنا أرى هذا ثم أنقطع عنه، الآن هذه الفكرة لدي فيها نوع من القوة القريبة من نفسي، ماذا؟ من نفس الحقيقة. هذه القوة وهذه الحيوية يقول تجعل هذه الفكرة كأنها وسط بين الفكرة والانطباع، لأنها تحمل بعض خصائص ماذا؟ الانطباع، تحمل بعض خصائص الانطباع، بخلاف الفكرة التي ماذا عفى عليها الزمن. يعني أنا الآن إذا عندي فكرة قديمة منذ الطفولة أخذتها، هذه خالية من كل قوة ومن كل ماذا؟ حيوية، ولذلك إخواني الأعزاء فاقدة لكثير من خصائصه. أنا الآن حينما أتذكر شخص قبل مثلا 20 سنة، كثير من الخصائص ماذا؟ تروح من ذهني، على خلاف ماذا؟ ما لو كنت رأيته قبل ماذا؟ ساعة، رأيته ماذا؟ قبل لحظة. فرق بين هذه الفكرة وهذه الفكرة. هذه الفكرة تحمل حالة من القوة والحيوية التي تجعلها قريبة من الانطباع، والفكرة الأخرى تفقد كثير من الخصائص تجعلها بعيدة عن ماذا؟ عن الانطباع. لاحظوا إخواني الأعزاء، يقول محل الفكرة الوسط، هنسميها وسمى الفكرة الوسط والفكرة الخالصة، الفكرة المحضة، يعني ما فيها حالة ماذا؟ من الحيوية، ولا تحافظ على خصائص ماذا؟ خصائص الانطباع القريبة من الانطباع، تحافظ على خصائص الانطباع، ولكنها الآن أستطيع أن أحافظ على كل الخصائص، ولكن حينما أبتعد سوف ماذا؟ سوف كثير من الخصائص لهذا الشيء ماذا؟ تنمحي وتكون ماذا؟ أبعد. الفكرة الوسط موطنها الذاكرة، فعندما يقول عندما تقول تذكرت الشيء، التذكر هو ماذا للفكرة الوسط؟ الذاكرة هي موطن لأي شيء للأفكار الوسط، هي موطن للأفكار الوسط التي فيها حالة من القوة والحيوية وقريبة من الانطباع، ولكن موطن الفكرة الخالصة البعيدة، أفرض مثلا التي عفى عليها الزمن، البعيدة عن الانطباع، موطنها الخيال، موطنها الخيال. يقول ومن هنا الفكرة الوسط هي فقط ماذا؟ دور النفس التذكر، ولكن الخيال لأنها فكرة بعيدة عن الانطباع وضعيفة جدا وخالية من كثير من خصائص الواقع الخارجي الحسي، الخيال يستطيع أن يتصرف فيها كيف يشاء، حر طليق. لماذا؟ لأنه هي فكرة ماذا؟ فكرة خالصة، كل خصائص الواقع الخارجي ماذا؟ وحيوية الواقع الخارجي وحيوية الانطباع فقدت، فقط بقيت ماذا؟ أصل فكرة. أفرض مثلا بقيت فكرة إنسان يستطيع ماذا؟ هذه موطنها الخيال. إذن الأفكار الخالصة التي فقدت الحيوية التي في الانطباع موطنها الخيال، والخيال حر طليق في أن يتصرف بهذه الفكرة كيف يشاء. واضح؟ ولذلك خلنا نقرأ هذه العبارة الأولى. يقول، أقرأ هذه العبارة حتى تتضح أكثر قضية الفكرة الوسط والفكرة ماذا؟ الخالصة. يقول: وأي انطباع يوجد في إدراكنا الانطباع، فهو يتخذ بعد غيبة الموضوع مظهره ماذا؟ كفكرة. فيأخذ ماذا؟ مظهر الفكرة بعد ما تنقطع من الموضوع، هذا الواقع الخارج. وهذه الفكرة قد تحتفظ بدرجة كبيرة من حيوية الانطباع، قريب الآن أدركت، فتكون وسطا بين انطباع وفكرة، فكأنها وسط بين الانطباع والفكرة الخالصة الفاقدة ماذا؟ كل الحيوية التي ماذا؟ للانطباع. وقد تفقد تلك الحيوية فقدانا تاما، تبقى ماذا؟ أصل الفكرة، ليست ماذا فيها الحيوية. ماذا الحيوية؟ يعني التفاعل النفسي المباشر معها. يعني الآن لاحظوا الإخوان، الحيوية ما هي؟ الآن حينما أنا الآن أرى هذا الشيء، عندي تفاعل النفسي مباشرة مع هذه، فعند ماذا توجد فيها حالة من الحيوية والارتباط المباشر بهذا الشيء، بخلاف أصل الفكرة فقد لا ترتبط لا بزمان ولا بمكان، ما إلى ذاك الحيوية. يعني الآن أنت عندك أصل الفكرة عن شخص معين، لكن فقدت حالة الزمان والمكان والظرف الذي كان فيه وكيفية تفاعلك معه وصداقتك به وإلى آخره. هذه الحيوية كلها فقدت بقية أصل فكرة إنسان، أصل فكرة صديق. واضح؟ وقد تثبت تلك الحيوية فقدانا تاما فتغدو فكرة خالصة، والملكة التي نستعيد بها انطباعاتنا على المنوال الأول. يعني ماذا؟ فكرة الوسط اللي نستعيد بها الأفكار الوسط هي الذاكرة، والأخرى التي نستعيد بها المنوال الثاني وهي الفكرة الخالصة من هو؟ هي الخيال. فأفكار الذاكرة تختلف عن أفكار الخيال في قوتها وحيويتها، فتلك أفكار الخيال فاقدة لكل حيوية، وأفكار الذاكرة هي التي فيها ماذا؟ حيوية قريبة من الانطباع، كما تختلف عنها أيضا في ماذا؟ في نسخ أو نسخ أو في أنها نسخ حرفية للانطباعات التي ولدتها. يعني ماذا؟ يعني هذا الآن تختلف عنها. الآن أنا عندما تبقى الآن في ذهني وانقطع عنها، هي نسخة طبق الأصل ماذا لهذا الشيء، مطابقة لها، ولكن حينما تكون في الخيال سوف تبتعد عن كثير من خصائصها، فتطابقها ولا تطابقها، لا تطابقها، ومن هنا يكون الخيال ماذا؟ حر في تغييرها كيف يشاء، ويجعل لها الصورة التي ماذا؟ التي يشاء، بحيث لو راد يرسمها وهي ماذا؟ فاقدة لكثير من الخصائص. كما تختلف عنها أيضا في أنها نسخ حرفية للانطباعات التي ولدتها ومطابقة لها، على حين أن الخيال حر طليق، ولكن حرية الخيال ليست بمعنى قدرته على إنشاء أفكار جديدة. هذا بعد واضح اللي يريد ذكره في هذه النقطة، بأنه لا يعني أن الخيال له القدرة على إبداع الأفكار الجديدة. التفتوا إخواني، يقول دائما الخيال الذي في الخيال ما هو؟ أفكار مأخوذة من انطباع. لا تتصور بأنه يوجد لديك فكرة غير مسبوقة بانطباع، دائما هذه الفكرة ماذا؟ مسبوقة بانطباع من الانطباعات. واضح؟ وإلا فكرة من دون انطباع ومن دون ارتباط بالحس سواء الظاهر أو الباطن، هذه ماذا؟ هكذا فكرة لا توجد. الفرق هو أن طبعا هذا على هالضوء، هذا بعد احنا الكليات ما موجودة عندنا، هي الكل اللي نسميها بالكليات هي ماذا؟ هي ما هو موطنه الخيال. يعني إنسان، صديقون، عالمون، جاهلون، هذه ماذا؟ هذه أفكار خالصة. حتى تتضح عندكم أكثر، الآن عندي مجموعة من الأفكار الخالصة: يتيم، فقير، نبي، رسول، إمام، هذه الأفكار الخالصة. هذه من أين؟ هذه موطنها الخيال. ما لم تكن مسبوقة بانطباع سابق لا تتحقق. فإذا خيال مسبوق بانطباع. ذاكرة كلها مسبوقة ماذا؟ بانطباع، وكلها عبارة عن ماذا؟ عن أفكار مرتبطة بانطباعات مأخوذة من الخارج. جيد، من الخارج أقصد من الخارج يعني على التقسيم اللي بيناه، إما من الخارج مباشرة الحس، وإما من الفكرة، لأن بينا الآن بأن الفكرة قد تولد ماذا؟ انطباع. فانطباع وفكرة، ثم من الفكرة انطباع، يعني رؤية الأسد تصير فكرة الأسد، ثم من الأسد يحصل ماذا؟ انطباع جديد. هو ماذا؟ هو الخوف والرهبة. ثم أنا أخذ فكرة ماذا عن الخوف والرهبة؟ عن ماذا أخذت هذه الفكرة؟ عن الانطباع الذي أخذته من الفكرة، الفكرة المأخوذة من الانطباع، الانطباع الذي يعتمد على الحس تقريبا. زين، هذه الآن اللي بيناها إخواني الأعزاء. الآن راح ينتقل ماذا؟ إلى النقطة الأساسية. الآن راح ينتقل اليوم إلى النقطة الأساسية، وهي هذه. يقول هذه الأفكار، تفهم إخواني الأعزاء، هذه الأفكار هناك مجموعة من العلاقات التي تحكمها توجب التداعي بينها. هناك علاقات، بعد واضح صارت عندنا واضحة الأفكار والانطباعات. هذه الأفكار اللي موجودة التي تعتمد على انطباعات سابقة تحكمها مجموعة من العلاقات، وهو يحصر هذه العلاقات بالتشابه والتجاور والعلية والفعلية. بالتشابه والتجاور، هل المجاورة إما المجاورة الزمانية اللي هو التعاقب الزمني، وإما المجاورة المكانية. مثلا زيد وخالد حينما يمشون مثلا في زمان واحد، في مكان واحد، في موضع واحد، هذه ماذا يسمى؟ ماذا؟ بالتجاور والمجاورة. التشابه يعني التشابه بين شيئين، أو العلية والمعلولية. دقوا يا إخوان، يقول هناك علاقات تحكم الأفكار توجب التداعي بين فكرة وفكرة أخرى. مسألة التداعي، فحينما تكون هذه الفكرة الأولى شبيهة للفكرة الثانية، فعندما تستحضر الفكرة الأولى ماذا يتداعى لدى النفس؟ الفكرة الثانية. وهذا التداعي أمر نفسي، هذا التداعي أمر نفسي، يعني أنت الآن في وعاء نفسك، سواء كان وعاء الذاكرة أو كان وعاء الخيال، في هذا الوعاء مجموعة من الأفكار، هذه الأفكار تحكمها علاقات، هذه العلاقات توجب ماذا؟ التداعي بين الأفكار. فأنت حينما ترى هذه الفكرة الأولى، وكانت هذه الفكرة الأولى تشابه فكرة ثانية، فسوف ماذا؟ يتداعى إلى ذهنك ونفسك الفكرة الثانية. أو حينما تكون هناك مجاورة بين شيئين، فحينما تستحضر فكرة المجاور سوف ماذا؟ تأتي إلى ذهنك فكرة المجاور الآخر، وإن لم تكن الآن ماذا؟ الآن الشيء المجاور حاضر لديك، الحاضر لديك هو ماذا؟ هو فقط الفكرة الأولى، وأنت عن طريق الفكرة الأولى انتقلت ماذا؟ للفكرة الثانية. بعبارة أخرى، بعبارة أوضح، لا أقل بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى التشابه والتجاور. التشابه والتجاور لكل واحدة منهما انطباع، ولكل انطباع ماذا؟ مأخوذ ماذا؟ هذا الانطباع من الحس. فمثلا زيد وخالد اللذين بينهما مجاورة زمانية ومكانية، أنت زيد لوحده أحسست به فأخذت ماذا؟ انطباع، ومن الانطباع تكونت فكرة عن ماذا؟ عن زيد. وخالد أحسست به وحصل انطباع وأخذت فكرة ماذا؟ عن خالد. فخالد مسبوق بالحس والانطباع والفكرة، حصلت فكرة. وزيد أيضا حس فانطباع ففكرة. بعد ذلك حينما ترى زيد، فحصل لديك حس انطباع فكرة، تستحضر ماذا؟ تستحضر خالد، من دون أن يكون الآن خالد ماذا؟ لا محسوس ولا الانطباع، فقط تستحضر الفكرة من دون حس وانطباع. لأجل أي علاقة؟ لأجل علاقة المجاورة، ولكن هذا يعني أن خالد غير مسبوق، لا مسبوق بحس وانطباع، ولكن الذي حصل هو فقط ماذا؟ تداعي الأفكار. لأجل أي علاقة؟ علاقة بين الفكرتين، هي علاقة ماذا؟ علاقة المجاورة. يقول ديفيد هيوم: هذه المجاورة والتشابه ليست قضية جدا مهمة ولا يستدل بها أصلا، لأن هذه فقط تعطيك ماذا؟ نوع من التداعي لأمرين كل واحد منهما يعتمد على انطباعه الخاص وحسه الخاص، إذن ما إلى قيمة، يعني لا يعطيك شيء جديد، لا يعطيك شيء الآن، دقوا يا إخواني الأعزاء، لا يعطيك الآن شيء غير مسبوق لا بحس ولا ماذا؟ ولا بانطباع. وإحنا محل بحثنا في أي شيء محل البحث هو أنه أنت الآن حينما تجري هذه التجربة وتعرض هذه الحديدة للنار فتتمدد، شنو حصل عندك؟ حس وانطباع وفكرة عن تمدد هذه الحديدة. نحن ماذا نريد؟ أن ننتقل من تمدد هذه الحديدة إلى تمدد حديدة أخرى إلى الآن لم تحصل، سوف تحصل في المستقبل، فهي غير مسبوقة لا بحس ولا ماذا؟ ولا بانطباع. هي هذه المشكلة، كيف نستطيع أن ننتقل إلى فكرة أخرى عن طريق فكرة أولى غير مسبوقة لا بانطباع ولا ماذا ولا بحس؟ هذه النقطة الأساسية، وهذا بأي طريق نحن نتوصل إليه؟ هو بطريق العلية والمعلولية، مو بالتشابه. التشابه والتجاور كما بينت الآن كلها مسبوقة ماذا؟ بانطباع وحس. هذا ماذا؟ لا يفيدنا شيء جديد، هذا لا يفيدنا في الاستدلالات التجريبية. نحن في عالم التجربة والاستقراء ماذا نريد؟ أن ننتقل من فكرة إلى فكرة ثانية، والفكرة الثانية غير مسبوقة لا بانطباع ولا ماذا؟ ولا بحس، وهو تمدد الحديدة التي ماذا؟ إلى الآن لم تعرض للحرارة ولم تتمدد، ومع ذلك أعلم بأنها تتمدد لو تعرضت للحرارة. كيف حصلت لدي هذه الفكرة لشيء مستقبلي إلى الآن لم يتحقق؟ وبعبارة أخرى، هذه الحرارة وهذا مثلا الماء أو الحديدة، كيف أنا الآن أعلم حينما أرى الماء على النار أنتقل إلى أنه سوف ماذا؟ سوف يغلي. كيف أنا الآن حينما أرى الحديدة على النار أعلم بأنها تتمدد، مع أنه إلى الآن ماذا؟ لم يحصل التمدد ولم يحصل الغليان، فكيف حصل هذا الشيء؟ التفتوا إخواني. يقول ديفيد هيوم: خصوصية العلية والمعلولية هي أنها تنقلنا من فكرة إلى فكرة أخرى، الفكرة الأخرى غير مسبوقة لا بحس ولا بانطباع. هذه خصوصية ماذا؟ العلية والمعلولية. جيد. ولذلك يقول وتنقل بالذهن، العلية والمعلولية، علاقة العلية والمعلولية، وتنقل بالذهن إلى الحد الآخر. الحد الآخر ما هو؟ الغليان، التمدد، يعني تنقلني من الحرارة إلى الغليان، من الحرارة إلى التمدد، وإن لم نحصل منه على أي انطباع سابق، ما عندي أي انطباع سابق عن غليان هذا الماء، ولكنني حينما أراه على النار أقول ماذا؟ أقول سيغلي. كيف توصلت إلى فكرة غليان هذا الماء مع أنه غير مسبوق ماذا؟ بالانطباع. واضح إخواني الأعزاء الفكرة؟ أرجي أنا حتى أنتقل لهذه نصل إلى النقطة. يعترف، لكن راح نبين بين قضية نفسية مو قضية خارجية، قضية نفسية. جيد، نقرأ هذه العبارة لا بأس. يقول: فهكذا نلاحظ أن علاقة العلية وحدها هي القادرة، يعني تشابه وتجاور غير قادر كما بينت، هي القادرة على أن تنقل ذهننا إلى فكرة شيء لم يسبق أن مثل لحواسنا، ما صار أمام، ما مثل ولم يكن ماثل أمام حواسنا إلى الآن. غليان هذا الماء لم يمثل أمام حواسنا، فكيف انتقلت من رؤيته على النار إلى ماذا؟ إلى الغليان. وعلى هذا الضوء تعتبر هي العلية والمعلولية الأساس لكل الاستدلالات المختصة بالواقع. كل الاستدلالات المختصة بالواقع والانتقال من شيء إلى شيء آخر عن طريق التجربة يكون ماذا؟ بقانون العلية والمعلولية. طب جيد. طبعا هذه احنا وصلنا الآن إلى أصل تفسير العلية والمعلولية. أخوة عاد ماكم مجاوبة. أصل تفسير العلية والمعلولية وكيف أن العلية والمعلولية هي الحتم والضرورة، وكيف أن هذا الحتم، يعني خل أبين أصل الفكرة شنو اللي يسوي. هو يريد أن يبين بأن العلية والمعلولية انطباع مأخوذ من فكرة، فهو انطباع مرتبط بالحس إحساس بالخارج، أو انطباع مرتبط بفكرة في الذهن. الآن أنا الخوف عندي من فكرة الأسد، هذه قضية نفسية أو قضية في الخارج؟ نفسية. ما موجود الأسد، ما موجود. لا لا، ما موجود الأسد. هذه الآن
ما
نشأه هذا. الآن هذا الخوف الآن من فكرة الأسد، هذه قضية نفسية. الآن واحد ذاك مريض نفسي، ذاك المهذب يدخل خلي يأخذ هذا المصحة، هذا مريض نفسي. لاحظوا، راح يعتمد على هاي النقطة، وهو أن قانون العلية والمعلولية انطباع ما مأخوذ من الحس، انطباع مأخوذ من الفكرة. هاي اللي قسمنا الانطباعات، انطباع مأخوذ من الحس وانطباع مأخوذ من الفكرة. فإذا ثبت أن العلية والمعلولية انطباع مأخوذ من فكرة، فسوف يثبت أن العلية والمعلولية قضية نفسية مأخوذة من فكرة نحن نسريها ماذا؟ إلى الواقع. هذه خلوها نتركها إن شاء الله إلى غد نبينها أكثر، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.